العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي حبيبنا وسيدنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد اللقاء وأجدد الترحيب بكم أيها الأحباب مع حلقات متكررة متتابعة من حلقات الأسماء والمصاهرات، تلك الأسماء التي حرص عليها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في التسمي بها لأولادهم بنات كانوا أو ذكورا وأبناء، وتلك المصاهرات التي جرت بين الآل والأصحاب دلالة على حبهم لبعضهم البعض ودلالة على ليظهروا الفضل. هذه الأمور الدالة على الخيرية فيما بينهم تنزع من أذهان بعض المسلمين الوقوع بهم بسوء أو الظن بهم بأن بينهم أحقاد أو بينهم ضقائن أو أن القلوب قد امتلأت سوادا وكرها وعداوة بسبب ما وقع بينهم من خلافات ظاهرة، لكنها والله ثم والله لا تفسد للود والحب والتقدير بينهم أي موضع. هذه العلاقات الطيبة لا تفسد للود قضية بينهم، لأن أمورهم قد اشتهرت فيما بينهم من الفضل والحب والتقدير. حلقتنا معكم أيها الأحباب بإظهار المصاهرات التي جرت من النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته للصحابة. من زوج النبي صلى الله عليه وسلم لبناته؟ أهذا الأمر عشوائي؟ أهذا الأمر إلا باختيار منه؟ أهذا الأمر إلا بانتقام منه؟ ولن نتذكر دائما، لنتذكر دائما وأعيد وأذكر في هذه القضية الهامة أن الخبيث لا يأخذ إلا الخبيثة، والخبيثة لا تحرص إلا على الخبث، والطيب لا يحرص إلا على الطيبة، والطيبة تحرص على أن تنتقي ذاك الطيب. مصداق ذلك قوله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. إذن الخبث لا ينظر إلا إلى الخبيث، والطيب لا يحرص إلا على الطيب. لكن والأمر غريب أيها الأحباب، نجد ذاك الإنسان الذي انقذف وتكلم وغمز أو لمز في عرضه لثار وغضب وانتفخت أوداجه ويريد أن يوقع المقتل العظيم في من يمس عرضه بأدنى كلمة، لكن هناك من بعض الناس من يتجرأ بوقاحة وبجرأة غريبة دلالة على ضعف ولربما انعدام الإيمان في قلبه أنه يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا دلالة منه والعياذ بالله على أنه كأنه يعارض أمر الله سبحانه وتعالى الذي رضي للنبي صلى الله عليه وسلم ما اختاره من زوجات، ورضي أيضا له ما اختاره من أصهار أكفاء لبناته بعد ذلك. المصاهرة بين النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية الصحابة وحتى من كان منهم كافرا في بداية أمره ثم أسلم لا تدل إلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى لعرضه أن يمس بأدنى سوء، بل الله هو الحافظ والله هو العاصم، والله قد تكفل برعاية نبيه عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي من يشين النبي صلى الله عليه وسلم بأي كلمة سوف يبتره ويقصمه ويهلكه الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى قد تكفل لنبيه بأنه والله يعصمك من الناس، عصمة بالفعل وبالقول وبالعرض وبالحياة وبعد الممات يعصمه الله سبحانه وتعالى أن يمس عليه الصلاة والسلام بأدنى أمر. لكن هذا الكلام لربما يتوقع وينتظر ممن؟ من ذاك الذي لا يخشى أمر الله أن ينزل عليه، بل ولربما في قلبه سوء على أمة الإسلام وأنه لا يراعي حرمة عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم من أخطر الأمور ومن أبشع الجرائم التي يفعلها ذاك الإنسان، والله ما تدل إلا على سفاهة رأيه وعلى سوء قلبه وعلى ضغينة في نفسه تجاه من؟ تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ومن صاهرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة أيها الأحباب أيها الفضاء لنذكر بها من صاهرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج زوجات كثر، ولو نظرنا إلى هذه المشجرات وهذا الرسم الذي يدل على من تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو ننظر لرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أولى زوجاته هي خديجة بنت خويلد، ثم تزوج من سودة، ثم تزوج من عائشة، ثم تزوج رضي الله عنه وأرضاه من حفصة بنت عمر، ثم ماذا، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من زينب بنت خزيمة، وهند بنت أبي أمية أم سلمة، وأيضا من زينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي، ثم ميمونة بنت الحارث. هؤلاء الزوجات ننظر أن لم ينجب منهن إلا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وماريا القبطية. ماريا من مصر تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له بعد ذلك، وخديجة أيضا غالب وجل الأولاد جئنا من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. كان هناك القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم توفي صغيرا، قيل بلغ السنتان وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل من ذلك، توفي وهو صغير. ثم تأتي زينب تزوجها أبو العاص ابن الربيع، وسوف نفصل القول الآن من هذا أبو العاص ابن الربيع. زوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب هم زينب ورقية وأم كلثوم، وختامهم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله عنهن أجمعين، كلهن من خديجة، إلا إبراهيم كما قلت لكم آنفا فقد جاء من ماريا. زينب تزوجها أبو العاص ابن الربيع، وأبو العاص له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم من أبناء عمه، أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. إذن هذا الرجل من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن رجل مجهولا أو رجلا مغمورا أو رجلا منبوذا من قريش لا يعرف حاله ولا نسبه، لا، كان من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كان مذكورا معروفا مشهورا، تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الرجل كان يعرف بلقب عنده بجرو البطحاء، هو وأخوه يقال لهم جرو البطحاء، شهرة واعترافا لهم ولقبا اشتهر عليهما. كان أبو العاص بن الربيع ممن شهد بدرا لكن مع الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالخير، صدق ووفى وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره قومه أن يطلق زينب نكاية بالنبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا للعداوة عليه وعلى بناته، لم يطلق وصدق بعهده مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي أثنى عليه خير. لكنه لما أسر من قبل سرية من سرايا المسلمين أرسلت زينب فداء له لتفديه بقلادة وهبتها لها أمها خديجة لما تزوجت من أبو العاص، فأرسلتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفدي. والنبي صلى الله عليه وسلم من حلمه وأنه لا يخالف الشورى مع المسلمين حتى لا يقول أنه يحابي أناسا دون أناس، سأل واستأذن الصحابة في أن يطلقوا هذا الرجل الذي أسره إكراما لمن؟ لبنته، وافتداء له بهذه القلادة التي وهبتها له من؟ خديجة أم زينب رضوان الله عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذي لها فافعلوا، الأمر بأيديكم. فإكراما وتوقيرا واحتراما وتبجيلا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا وافقوا ولم يخالفوا أمنية ورجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الرجل، هذا الرجل الكريم أسلم بعد ذلك، أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه، وبل والنبي صلى الله عليه وسلم جازاه خير الجزاء لما أرجع إليه زينب بعد إسلامه بعد ذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما عن مسور قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر صهرا له من بني عبد الشمس، هو من؟ أبو العاص بن الربيع. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. لم يطلق زينب واستمر معها وأكرمها رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأمر، ورزقه الله سبحانه وتعالى منها من؟ ابنة جميلة مباركة أسماها من؟ أمامة، وكلكم يعلم ذاك الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ويحمل أمامة بنت زينب معه. وزين وهذه أمامة سوف نعرف لاحقا من تزوجها. أتعلمون من تزوج أمامة بنت أبي العاص بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي ابن أبي طالب بعد وفاة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. هذه أول مصاهرة مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب. تزوج من؟ أبو العاص ابن الربيع من بني عبد شمس بني عبد مناف، إذن هو من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أما الصهرة عنده من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظرنا إلى هذه الخارطة ثم عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد القاسم وبعد زينب عنده عبد الله وتوفي صغيرا رضي الله عنه يعني وأرضاه، ثم عنده رقية التي تزوجها من؟ تزوجها عثمان بن عفان وولدت له عبد الله ولكنه توفي صغيرة وكان يكنى بأبي عبد الله. هذا هو الصهر الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. يأتينا أمر غريب أيها الأحباب أيها المشاهدون الكرام، هل سمعتم عبر التاريخ من أول نبي وهو آدم ثم أول رسول وهو نوح إلى ختام ومسك هذا العقد المبارك النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رجل تزوج بنتين من بنات نبي؟ هل سمعتم بهذا الأمر؟ لم يحدث إطلاقا، لكن الله أكرم عثمان بنورين من الأنوار النبوية المباركة. تزوج أولا رقية بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهاجر معها وصبرت على شظف العيش وزهدت في الدنيا وهاجرت مع زوجها طاعة وامتثالا لسيد البشر لأبيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما هاجرت معه وتزوج عثمان لم يتزوج عليها أحدا وهاجر معها وصبرت، ثم لما رجع إلى المدينة بعد ذلك مرضها المرض الذي ألم بها منع عثمان من أن يغزو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وماتت عند عثمان بعد ذلك. متى؟ في السنة الثانية عندما رجع إلى المدينة وتخلف لأجلها لتمريضها ولتطبيبها عن الغزو في سبيل الله في غزوة بدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وقدره في هذا الفعل فضرب لهم بسهم من سهام بدر كأنه غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يأتينا إنسان ويقول أن عثمان تخلف عن الجهاد وأن عثمان فعل ما فعل، ثم يأتينا النور الثاني الذي أتى إلى عثمان. من هذا النور الثاني؟ هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل، فكونوا معنا أيها الأحباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم. أحب فاطمة الزهراء فافتخرت خير النساء وبرت طاهر العصبي. أحب فاطمة الزهراء فافتخرت خير النساء وبرت طاهر العصبي.
ريحانتان أفاح الله عطرهما في صدر أحمد في جد وفي لعب. يا آل بيت رسول الله إنكم في قلب كل تقي حب محتسبين.
أحب فاطمة الزهراء فافتقرت خير النساء وبرت طاهر العصبي.
إني أحبكم حبا لجدكم وطاعة لرضا الرحمن في رغبي. صلى عليكم إله الكون فالتزمات من ضمائرنا ترجو حسن منقلبي.
أحب فاطمة الزهراء
كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟
النبي وصحبه غصنان من شجر كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفنا في الجزء الأول من هذه الحلقة على أحد أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو العاص ابن الربيع من بني عبد الشمس عبد مناف ابن عبد مناف. هذا الرجل المبارك الذي وفى للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف عهده، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه. تزوج من بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وأكرمه الله بأمامة التي تزوجها بعد ذلك، وسوف نسلط الضوء بشكل أوسع وأكبر. علي بن أبي طالب تزوج من أمامة بعد وفاة سيدة نساء أهل الجنة الزهراء فاطمة رضي الله عنها وارضاها. ثم شرعنا أيها الأحباب في الزوجة الثاني لبنت النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، وهي رقية التي تزوجها عثمان بن عفان، وهذا هو النور الأول الذي أكرم الله به عثمان رضي الله عنه وارضاه. فعثمان تزوج من رقية وهاجر معها رضي الله عنهم جميعا، وهناك يعني لما كانوا في الحبشة ثم عاد بعد ذلك إلى المدينة، ألم مرض برقية رضي الله عنها وارضاها أقعدها، وأجلس عثمان أيضا معها ليطببها ويداويها، ومنعه هذا المرض وهذا الجلوس من أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في الغزو في أعظم معركة في يوم الفرقان، يوم أن التقى الجمعان في غزوة بدر الكبرى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم عثمان مع أن هذه الزوجة ماتت وتوفيت بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بسهم إلى عثمان كأنه شارك في هذه الغزوة العظيمة. والإكرام أيضا الأعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان من ماذا؟ من بنت له ثالثة، هي من؟ هي أم كلثوم، تزوجها عثمان بن عفان بعدما توفيت رقية، ولكنها بعد أن توفيت رقية تزوج ابن كلثوم لكنها لم تنجب له أحدا من الأولاد. إذن هذا هو النور الثاني الذي أكرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عثمان رضي الله عنه وارضاه. وهذه الفتاة المباركة الشريفة السيدة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت بعد ذلك متأخرا، يقال أنها توفيت في السنة السابعة بعد ذلك. إذن هذا النور الثالث الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم أولا إلى أبو العاص، تزوج زينب، ثم النور الثاني تزوجه من أخذه في أن عثمان بن عفان فكان نور له، ولما تزوج من أم كلثوم لقب رضي الله عنه وارضاه بذي النورين. فوالله لو ذكر لنا من هو ذي النورين لعرفنا مباشرة أنه من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أمر عظيم أن نعرفه. لكن السؤال يأتينا، أهناك من صلة لما أن عثمان صاهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهناك من صلة قرابة بين عثمان وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، صلة متينة وعميقة وقريبة جدا بين عثمان وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس. إذن انظروا إلى هذه الأنساب، هناك من بني عبد شمس من هو أبو العاص الذي تزوج زينب، وهنا الرجل الثاني هو من بني عبد شمس؟ من بني أمية، هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص. فيا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يزوج بناته ويكون أصهارا له من بني عبد الشمس من بني أمية، وهناك لما تزوج من أبو العاص بن الربيع أيضا من بني عبد الشمس، وهم أبناء عمومة لمن؟ لهشام الذي ابنه عبد المطلب ومنه عبد الله ثم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلة مصاهرة كريمة، صلة متداخلة بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يرضى لبناته العفيفات الكريمات رجل لا يليق بهم، ليس كفءا لهم. فلما تزوج من الأولى زينب أبو العاص بن الربيع كان كفءا، والنبي أثنى عليه خيرا. ولما تزوج رقية عثمان ثم ماتت أكرمه بالثالثة عنده، وهي من؟ أم كلثوم. فتزوج عثمان بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، فكان كفءا. وكان صهرا مباركا، وكان بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في التاريخ قال والله لو كانت عندنا ثالثة لأكرمناك بها، لو كانت عندنا ثالثة بنتا ثالثة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده زينب ورقية وأم كلثوم، وفاطمة تزوجها الصهر الرابع وهو من علي بن أبي طالب. فلو كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم بنتا لم تتزوج كان يكرم بها من؟ كان يكرم بها عثمان لاستحقاقه وجدارته وكفاءته، وأنه رجل مناسب كفء لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليحذر وأذكر، فليحذر وليتفكر وليمعن النظر ذاك الذي يتجرأ ويهمز ويغمز ويطعن في أحقية عثمان رضي الله عنه وأرضاه ببنات النبي صلى الله عليه وسلم. والأغرب من هذا ذاك الذي يريد أن يبرئ عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبرئ عرض النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يغمز به، فيقول أن هؤلاء البنات هن بنات خديجة من أزواج سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ينظر في كتب التاريخ وفي كتب الأنساب يعلم حق العلم وحق اليقين أن هؤلاء البنات هن من نسل خديجة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكن بنات النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. لكن ماذا نفعل مع الذي يطمس ضوء الشمس؟ ذاك الذي ماذا يظن أنه بعقله السقيم يريد أن يطمس حقائق التاريخ؟ فهل يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل؟ والله لا يصح، لا يصح أن نقول للناس الآن في النهار لا هذا ليل، والله لا يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل. فهؤلاء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع، ثم رقية بنته النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها أيضا عثمان بن عفان، ثم أم كلثوم تزوجها أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يأتينا أيضا الصهر الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ علي بن أبي طالب. تزوج من؟ تزوج سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. هذا الزواج الميمون المبارك أتعلمون أيها المشاهدون الأحباب كان بمشورة من؟ ومن أعان على الزواج؟ ومن الذي شهد هذا الزواج؟ أتعلمون هذا الأمر؟ والله إن البعض يعلم لكنه يتغافل، والبعض يعلم ويريد من الناس أن يتجاهلوا ولا يعلمهم الحقيقة. هذا الزواج الذي أقدم إليه علي بن أبي طالب كان فقيرا معدما، لكن من أتى إليه؟ جاءه أبو بكر وعمر، جاء إلى علي رضي الله عنه وارضاه أبا بكر وعمر، وجرأ علي ليقدم على طلب ابنته الكريمة السيدة الشريفة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. جاء في الحديث الصحيح أن عليا يعني أراد أن يتزوج لكن لم يكن له من مال، فأتى إليه أبا بكر وعمر قال لما لا تطلب يا علي فاطمة؟ قال ومن أنا لأطلب هذه السيدة ولا أملك شيء؟ قال سوف نعينك على هذا الأمر. فأخذ درعه ورهنها بأربعمائة دينار. من أخذها منه؟ عثمان بن عفان. ثم لما اشترى منه الدرع أعطاه هذا المال مرة أخرى، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يزوجه من فاطمة، فتبسم له النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بقدوم علي رضي الله عنه إليه ليطلب فاطمة وزوجه مباشرة. ثم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ نادى الصحابة، نادى أبا بكر وعمر والزبير وسعد ليشهدوا هذا الزواج المبارك، زواج علي من سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها وارضاها. فالمشورة كانت ممن؟ كانت من أبي بكر وعمر. من أعانه؟ عثمان رضي الله عنه وارضاه. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان هو الذي أعان عليا على الزواج دعا له بالخير وبارك له. وكلنا يعلم أن عليا كان فقيرا معدما لا يملك من المال، ولهذا لم يقدم على أن يكون صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم لفقره، لكن لما أعانه إخوانه وأحبابه ورفقاءه في هذا الزواج تقدم وتجرأ وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكف وهو المناسب، وهو ابن عم من سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ولنا قصة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لغضب بناته ويحافظ عليهن. جاء في الحديث الصحيح عن علي بن الحسين وتمعنوا في سند هذه الرواية. يقول الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري قال حدثني علي بن الحسين علي زين العابدين أن المسور بن مخرمة قال أن علي رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل. أراد علي رضي الله عنه وأرضاه أن يتزوج من بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي غضبة من هذا الصنيع الذي سوف يقدم عليه ابن عمها، فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل وبهذا الأمر وبهذه القصة وبهذه الشكاية من فاطمة رضي الله عنها وارضاها على زوجها قام وخطب. ويقول المسور وسمعته حين تشهد عليه الصلاة والسلام قال أما بعد أنكحت أبا العاص ابن الربيع زوج زينب فحدثني وصدقني وأوفى لي ووعدني فأوفى لي، وإني وهذا علي وأن فاطمة يقول وهذا علي يريد أن يتزوج على فاطمة وأن فاطمة بضعة مني من النبي صلى الله عليه وسلم يريب وأني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت عدو رسول الله عند مع بنت رسول الله، لا تجتمع بنت عدو رسول الله مع بنت رسول الله، يكره النبي أن يجتمع لأمر معلوم. هذه أمور لها عواقبها الوخيمة في المستقبل، أن يقال أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمعت مع بنت عدو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرضى إني لا أرضى، وفاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويغضبني ما أغضبها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يريد لهذه المصاهرات أن تدوم وأن لا يحفها أي شائبة أي سوء أن يلحق بها، فلم يرضى أثنى على أبي العاص حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، وحذر علي ونهاه أن يجمع بنت عدو رسول الله مع بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا فعل علي بعد ذلك؟ ترك هذا الأمر ولم يقدم عليه. ونلاحظ أيها الأحباب أن عليا بعد ذلك لم يتزوج على فاطمة إطلاقا، حافظ على وعده للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه لا يغضب من يغضب فاطمة، لأن غضبها يغضب النبي وغضب النبي يغضب الله سبحانه وتعالى، فحافظ وصان وبقي مع من؟ مع فاطمة إلى أن ماتت وتوفيت رضي الله عنها وارضاها بعد وفاة أبيها النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. هذا زواج مبارك، وهؤلاء هم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم أيها المشاهدون الأحباب، هؤلاء أصهار مباركون؟ أهؤلاء أكفاء؟ أهؤلاء يليقون بأبناء النبي صلى الله ببنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم هم أكفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم عالم استحقاقهم بالمصاهرة معه وأنهم يكونون معه في عائلة واحدة، يتزوجون من زينب وتزوج بعد ذلك من رقية وأم كلثوم عثمان بن عفان، وهؤلاء أبو العاص بن الربيع وعثمان من بني عبد الشمس، وعلي بن أبي طالب من بني هاشم، كانوا أكفاء ويليقون بالمصاهرة مع بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا ما وفقنا الله سبحانه وتعالى لتبيانه في هذه الحلقة من مصاهرات النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتبصرة والسداد والعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى حلقة جديدة أسأل الله لي ولكم التوفيق والخير والنفع، إنه ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آل النبي وصحبه مصنان من شجر كريم، أصل قوي ثابت والفرع في أعلى النجوم، قد أورقا وتعالقا وتصاهر النسل الحميد، وثمارهم كأصولهم بالحب تحيا من قديم، فتبادلوا أسماءهم فعل النديم مع النديم، فهم نسيج واحد لو يبصر القلب السليم، فهم نسيج واحد لو يبصر القلب السليم.